من القصف أن يدفعوا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الشعب الأبي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه وأفشل تلك المؤامرات. وشدد بيزيشكيان على أن الحكومة تلزم على نفسها أن تقف إلى جانب الشعب، حيث تتضافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على أن ظروف إيران الدفاعية حاليا أفضل من السابق، وأن ردها على أي عدوان سيكون أكثر حزما ودقة. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البرلمان الإيراني، أشار قالباف إلى أن طهران فرضت نفسها بقوة في الساحة، ومن يريد التفاوض معها عليه أن يقبل التفاوض في ظروف واقعية متكافئة. وأوضح قالباف أن المشكلة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي أطماع الطرف الآخر ومحاولة فرضه إملاءات محددة، مؤكدا أن الأمريكيين ليسوا صادقين ولديهم مخططات ومؤامرات ضد إيران. قال الممثل الخاص لليونيسف في فلسطين جوناثان فيتش إن الوضع في غزة كارثي، فالبرد يؤثر على العائلات التي تعيش ظروفا بالغة الصعوبة. وأضاف فيتش أنه حتى مع وقف إطلاق النار لا تزال الحياة اليومية صعبة للغاية على الأطفال بغزة، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتخفيف من معاناتهم. بدوره حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق في مياه الشرب والصرف الصحي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، وقال أن جيش الاحتلال دمر نحو 90% من محطات المياه، مؤكدا أن الاحتلال استخدم التعطيش كسلاح ضد سكان القطاع. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت أكثر من 590 خرقة وقتلت نحو 360 فلسطينية وأصابت أكثر من 900 آخرين وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات، بينهم سيدتان وطفلان من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيرة هناك. حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
يوم جديد من التصعيد العسكري تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة 3 شهداء وقصفا جويا ومدفعيا ونسفا للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع. ففي خان يونس استشهد مصور صحفي بنيران مسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر، فيما استشهد فلسطيني آخر في حي الزيتون بمدينة غزة، وثالث شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إجلاء 5 جرحى وعشرات العائلات التي حاصرها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة. كما استهدفت المسيرات منازل الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى إلى اشتعال حرائق داخل الحي. وزارة الصحة أكدت وصول 9 شهداء وعدد من الإصابات خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 350 والإصابات إلى ما يزيد عن 900، بينما يواصل الاحتلال استهدافه الجوي والمدفعي للشجاعية والتفاح ومناطق داخل الخط الأصفر شرق خان يونس. إنسانيا تحذر الأمم المتحدة والأونروا من تفاقم الخطر على الأطفال والعائلات مع أزمة عطش خانقة بعد تدمير نحو 90% من محطات المياه وتلوث مصادر الشرب وفشل البنى التحتية في احتواء مياه الأمطار، ما أدى إلى انهيار آلاف الخيام. وتقول الأونروا إن 9400 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأن الخيام الحالية لا توفر حماية في ظل الشتاء القاسي. حقوقيا يكشف تقرير ل12 منظمة إسرائيلية أن ممارسات الاحتلال في غزة والضفة تحولت خلال العام الحالي إلى سياسة تشغيلية يومية تشمل التهجير الواسع، التجويع، الاعتقال التعسفي واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ويتحدث التقرير عن توثيق آلاف الانتهاكات التي باتت تنفذ بلا ضوابط ولا مساءلة، وسط اتساع عمليات الهدم والقصف وتآكل الرقابة المدنية والقضائية داخل كيان الاحتلال.
إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطاريت في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته، نقل الإعلام العبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلة الرام شمال القدس. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة الأسير الجريح عبد الكريم سنوبر في بلدة زواتا غربية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، فيما حولت جرافاته منزل الأسير أيمن غنام في بلدة عقبة شمال طوباس إلى ركام بعد هدمه. في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت نحو 21,000 حال اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة قبل أكثر من عامين. إلى لبنان، حيث قال النائب في البرلمان اللبناني حسين جشي إن أبناء الشعب يواصلون صمودهم ورفضهم للتدخل الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الدفاع عن السيادة والمواطنين هو أولوية مطلقة. وأضاف جشي أن الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي لمدة 66 يوما رغم حجم الدمار لم تنجح في كسر إرادة اللبنانيين أو النيل من صمودهم. كما تناول النائب التدخلات الأمريكية المتزايدة في الشأن اللبناني، معتبرا أن واشنطن تمارس ضغوطا على المؤسسات اللبنانية وتفرض إملاءاتها السياسية للتحكم بمسار القرار. نهاية النشرة. تذكير من العناوين: زشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. خمسة شهداء بنيران الاحتلال في غزة وإصابة 3 جنود صهاينة في عمليتي طعن ودهس بالضفة. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نعاود اللقاء بكم في جولة جديدة بينما أنتجه الشعراء على مر الزمان في التعبير عن حبهم ومودتهم لآل بيت النبوة سلام الله عليهم، وذلك من خلال برنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، أيها الأماجد، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعرة زهراء أحمد كاظم المتغوي البحراني. ولدت في البحرين عام 1974 وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة البحرين وتعمل مدرسة لمادة الرياضيات. شاركت في العديد من الأماسي والمواسم الدينية الخاصة بأهل البيت عليهم السلام في البحرين والكويت والسعودية وعمان.
نعم، حصلت على العديد من الجوائز والشهادات، منها المركز الأول في مسابقات الزهراء في عيون الشعراء وأبو تراب وشاعر الحسين، وصدرت لها 3 مجاميع شعرية هي أهداب الريحان، بأي ذنب قتلت، وسيمياء الحلم.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحاً ورثاءً وتبياناً لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، قالت شاعرتنا زهراء المتغوي من قصيدة لها في رثاء النبي صلى الله عليه وآله بمناسبة ذكرى رحيله، مشيرة في هذه القصيدة إلى مناقبه ومكارمه الذي بنور رسالته أشرقت الدنيا وتطهرت من أرجاس الشرك والجاهلية. إنه الصادق الأمين المختار الذي كان لفقده ورحيله لوعة في القلوب، كما تصور الشاعرة لنا ذلك في قولها.
إلى طيبة النوراء قلبك خافق، تراوده الأشواق في السهل والوعر، وطلقت دنيا الناس وجدا ورغبة لمن حبه في القلب والعين والفكر. إلى الموئل المقصود في كل غاية، وللخالق المعبود مستودع السر. إلى الصادق المختار إشراقة الهدى ونور من الرحمن، بل آية الفخر. وتبكي كريم الأصل والنفس والنهى، ومن أودع الآيات في ليلة القدر.
وتبكي وفي الأحشاء نار وجمرة، وفي جوفك الأحزان ألظى من الجمر. أتبكي نبيا زلزل الدهر فقده، فأسبل عين الكون في حرقة تجري. أتبكي وفي الاثنين تنهال حسرة على البطل المغوار والقائد الحر، على النور سر النور والمجد والعلا، وسيد خلق الله من سالف العصر. رسول له الأفلاك صلت، وخاتم لكل نبي جاء بالنصح والذكر، تألق دين الله من قسماته ومن هديه المبرور كالكوكب الدري.
وقالت من قصيدة لهيب الولاء في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين ساروا نحو حتفهم يحدوهم الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى حتى ألقوا رحالهم في أرض كربلاء ليحيوا ليلة عاشوراء بيدعيتهم ومناجاتهم وطلبهم من الله تعالى أن يجعل الشهادة من نصيبهم وأن يوفقهم إلى نصرة إمامهم الحسين عليه السلام.
بأبي ونفسي من بمقتله ذهب الصفاء وغادر السعد، للطف حيث الطف غايته ويحوطه الأصحاب والولد، ساروا وشوق الموت ينهبهم والموت بين مسيرهم يحدو، وبكربلاء منازل جمعت درر القلوب كأنها عقد، ما بين شيخ في تبتله ذكر وفي تسبيحه ورد.
أو فتية في زهر طلعتها يعلى الجبين ويزهر الخد حول الحسين وتحت رايته وقفوا وفيض شعورهم ود، متدرعين لنصر سيدهم وإليه في أعماقهم عهد، وبحومة الميدان تذرفهم بيض النصال وصارم هند، برزوا كماتا في تدافعهم موج وفي إصرارهم مد.
أيها الأخوة والأخوات متابعين الأكارم والأعزاء، حول الشعر النسوي في رثاء أهل البيت عليهم السلام ومساهمات الشواعر ومنهن الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المذغوي في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام وتخليد ملحمة الطف، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيفنا الكريم.
نرحب بالدكتور سعد عمران الباحث الأدبي من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
دكتور، كيف تقيمون الشعر النسوي في رثاء أهل البيت وما مدى مساهمات العنصر النسوي في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام وتخليد ملحمة الطف ومنها الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المدغوي؟
في الحقيقة بشكل عام الشعر النسوي في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم خاصة في إطار واقعة كربلاء يحمل طابعا وجدانيا يتسم بخصوصيات تبدو واضحة فيها، وهي العاطفة الجياشة والحنين والشعور بالانكسار والحزن. فالشاعرة تكتب من موقع الأم أو الأخت أو الإبنة، الأمر الذي يمنح نصها الشعرية بعدا وجدانيا وإنسانيا عميقة. والمرأة بطبيعتها التعبيرية تميل إلى تفكيك المعاناة إلى صور حسية دقيقة، وهو ما يجعل الشعر الرثاء النسوي أكثر قدرة على تصوير المأساة من الداخل، وكأنها تعيشها لحظة بلحظة لا كمجرد حدث تاريخي بل كفجيعة شخصية. طبيعة الحال لا يمكن الحديث عن الدور النسوي في تخليد رسالة كربلاء دون البدء السيدة زينب سلام الله عليها التي كانت أول خطيبة في ركب السابية وكانت المؤسسة للمنبر الحسيني النسوي. بصمودها أصبحت صوت الحسيني بعد استشهاده. وهكذا لعبت النساء منذ واقعة الطف أدوارا مركزية ورئيسة في نقل المظلومية التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام من خلال المراثي، مما يدل على أن حضور المرأة لم يكن حضورا طارئا بل كان مؤسسا في الوعي الشيعي. والمرأة أيضا سواء كانت شاعرة أو رائدة من رائدات المنبر ساهمت في تكوين وجدان جماهيري يتعاطف مع قيم كربلاء كالثورة والعدالة ورفض الظلم والحرية والتضحية. بالنسبة إلى شاعرتنا الشاعرة البحرانية المعاصرة زهراء المطغوي، هي أيضا بدورها تمثل امتدادا معاصرا وحداثيا لخطاب الرثاء النسوي، فهي تجمع بين أصالة المضمون الحسيني وحداثة الأسلوب والطرح، وهي تستخدم طبعا أدوات الشعر المعاصر بالرموز والتناص لإبراز مظلومية أهل البيت عليهم السلام بقالب إبداعي جديد. وكونها من البحرين فهي تنتمي كما نعلم إلى بيئة ثقافية خصبة وحسينية بطبعها، الأمر الذي ينعكس في أشعارها إذ تتخذ من الطف رمزية لقضايا العصر. تقدم هذه الشاعرة نموذجا للمرأة الواعية الرسالية التي لا تكتفي بمجرد البكاء أو الرثاء، بل تمارس دورها الفكري في تخليد كربلاء كقضية إنسانية كبرى. من النماذج التي نود أن نقرأها عليكم للشاعرة زهراء المضغوي والتي تتناول أهل البيت وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، تقول من قصيدة تحمل العنوان تغريبة العشق: الله أكبر والعطور تراكضت، ومن الضريح تدفق الشلال، نكفت بمنديل الوصال شجونها وسط الفراديس التي تختال، والراحلون هوى الحسين أجنهم، وأنا كحظي صخرة معطال، فمتى ببشراك القميص يعيد لي بصري، فأنت اليوسف المفضال، عدني إذا ملكوت عشقك ضمني، ونما على أعتابك الصلصال، ولبست درع الصمت في تغريبتي، والصمت في حرم الجمال جمال. لها أيضا قصيدة جميلة ومؤثرة في رثاء أبي الفضل العباس عليه السلام عنوانها للقمر، قصيدة عطشة، تقول فيها: إليك تواضع الفخر احتراما، وصلى العشق مفتونا وصاما، ومن شفتيك عنقود المعاني، تعلق في فم الدنيا كلاما، أبا الفضل الذي ما كان حلم سواه يعيد للنهر انتظاما، وفي يمناك غيمات العطايا، وبي أمل لأعلاها تساما.
الدكتور سعد عمران الباحث الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
أشكر لكم حسن الاستضافة، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى، وفي أمان الله.
مستمعينا الأكارم، المزيد من نتاجات الشاعرة زهراء المطغوي سنستعرضه بعد لحظات، فابقوا معنا وأنتم في ضيافة شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، أيها الأكارم، شاعرتنا زهراء المطغوي قالت من قصيدة تحمل العنوان على ضفاف أبي الفضل، تشيد ببطولات قمر بني هاشم ونخوته ومبادرته إلى نصرة أخيه الحسين عليه السلام والدفاع عن حرماته وتضحياته الجسيمة من أجل إيصال الماء إلى معسكر الحسين عليه السلام الذي كان يعاني من الظمأ، فقالت:
أبا الفضل يا سلوتي والمنى، ويا مؤنسي في الدجى لن يطول، سألتك يا من أزاح العنى لينداح عن وجهي ابن البتول، ويا من تكفلت ضيم النساء وأسعدتها في الزمان المهول، ورايات عزك أعلنتها بعزم أبي فتي صؤول.
ووجهك مثل السنا ضاحك إذا دقت الحرب منها الطبول، ستلقاك عباس أحلامها جريء الخطى لا يهاب الوغول، تجدل فرسانها والقنا تفرق ركبانها والخيول، فيا أيها البدر إشراقه تعالى فلا يعتريه الأفول، ويا أيها النفح لا ينقضي ولا يبلغ الزهر منه الذبول.
وقالت الشاعرة المتغوي من قصيدة في مولد السيدة الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، حيث تثني في هذه القصيدة على شخصية هذه المرأة العظيمة التي نصرت أخاها في ملحمة الطفوف، وكانت بمثابة المنبر الذي أوصل رسالة الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام إلى أسماع الناس. إنها زينب الحوراء التي جمعت في شخصيتها بين العلم وبين محاسن الأخلاق من كرم وحياء وطيبة وعفاف. تقول شاعرة راسمة لنا صورة جميلة تزدان بالأنوار عن هذه السيدة الجليلة:
زينب الطهر قد أتت والحنايا أمطرتها السعود قطرا فقطرا، زينب الطهر أشرقت والمرايا صور بالجمال والحسن تترى، غرة في الدجى أضاءت ونور بليالي الأنام يختال بدرا، قم أيا صاحي واصطبح بالتهاني، قم أيا صاحي واصطبح بالتهاني، فاز من يغرف التحيات فجرا، هل أتى الدهر مثلها من سعود أم تراها نواظر الدهر حيرة.
تلك من كملت بعلم وحلم ورفيع من النهى زاد فخرا، تلك من أودعت صفاء وطهرا أو عطاء يمازج الغيث بحرا، تلك أسمى من السماء افتخارا أو من النجم تلك أرفع قدرا، تلك كف الندى وطيب السجايا وربيع الأخلاق يزدان نشرا، وحياء لا تحتويه حروفي وعفاف يزدان في الخدر سترا.
أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا الكرام والأفاضل، شكرنا وتقديرنا وامتناننا واحترامنا موصول لحضراتكم على حسن متابعتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة، دمتم بكل خير وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. نطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية ثورة قام بها الأحرار في إيران بعد أن تطاول المستعمر على البلاد، في حين أنها أعلنت حيادها في الحرب العالمية الأولى. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. مصرع ثورة. الثلوج تتساقط بغزارة، ورياح تعوي بين أشجار جبال تالش محملة بالبرد القارس الذي يخترق العظام. في قلب هذه العاصفة كان ميرزا كوتشخان منهكا مرتجفا يحمل رفيقه الوفي هوشنغ على كتفيه، كأنهما جسدان واحدان متحدان ضد قسوة الطبيعة. تنفسه يتقطع، لكنه لم يفقد شعلة الأمل التي أضاءت قلبه منذ أولى خطواته على طريق الثورة. أغمض عينيه للحظة فاستعاد صورة طفولته في رشت، حي أستاذ سراء القديم، حيث تعلم القرآن والفقه والنحو. يوم كان شبلا يافعا عادته النظر إلى السماء والتساؤل عن عدل الله تعالى وعظمة الوطن، ثم استرجع أيام شبابه، التحاقه بحركة المشروطة وثورة الدستور، وانضمامه إلى جبهة الشمال، ثم المشاركة في فتح مدينة قزوين ونفيه على يد الروس، سنوات الغربة التي صقلت إرادته وجعلت قلبه أكثر اشتعالا برغبة النضال. استرجع لحظة جمعه لرفاقه في اجتماع سري، الدكتور حشمت والميرزا حسين كسمائي والشيخ علي شيشبر والحاج أحمد كسمائي وغيرهم، يوم وقف أمامهم وعيناه تتقدان حماسة فقال بصوت يهتز بالعزم والحرية: أيها الأخوة، آن الأوان لنرفع صوتنا ضد الظلم، لنحرر أرضنا من أيدي الغزاة، لنعود بالكرامة لإيران وشعبها. و وانطلقت الثورة من مدينة لوشان الشمالية في قلب الحرب العالمية الأولى، حيث كانت قوات ميرزا الجنجلية تضرب معسكرات الروس والمرتزقة بكمائن ومداهمات مفاجئة تتحرك بين الأشجار والجبال، وكأن الغابة نفسها تحميهم. رغم كل محاولات الروس والقوى التابعة لهم سحق الثورة، فإن شجاعة الشعب وانخراط الشباب جعل من حلم ميرزا حقيقة نابضة، حتى تأسست هيئة اتحاد الإسلام لإدارة المناطق المحررة متمثلة في العدالة والمساواة. صفير العاصفة الثلجية يملأ الفضاء، وبرده جبال تالش يضرب في الأعماق، لكن الميرزا كوتشك لا يكترث بها، فهو غارق في حرارة الذكريات. تذكر ميرزا الأيام العصيبة حين حاولت قوات البشرخوف والإنجليز اجتياح محافظة جيلان، ووقع القتال عند جسر منجيل. أصوات المدافع والرصاص ملأت الأفق، ووقف ميرزا مع رفاقه متحديا: لن يخطو الغزاة على أرضنا، لن نستسلم. وهنا شعر بالبرد قد مس عظامه، فقد تذكر التراجع الشاق شرقا بعد وصول قوات القزاق بقيادة تيمور تاش. رحلاتهم الطويلة عبر الغابات والجبال، البرد الذي يقرص أجسادهم والجوع الذي ينهش قوتهم، سقط بعض رفاقه واستسلم الآخرون، لكن قلبه ظل صامدا وروحه متعلقة بأرضه وشعبه. وسط العاصفة الثلجية همس ميرزا لوشانك بصوت متهدج: لقد فعلنا ما بوسعنا يا صاحبي، الحرية ليست حلما بل دماء تسيل وأرض تروى، وليبقى اسم إيران وأحارها حيا في القلوب. ثم ترك نفسه للقدر محاطا بالثلوج والريح، عينه تحدق في الأفق البعيد، فيذكر وجوه رفاقه الذين قاتلوا إلى جانبه، وصرخات الشعب الذي أحبهم، والأرض التي وهبوا حياتهم لها. ومات ميرزا كوتشك خان، لكنه لم يمت في ذاكرة وطنه، بل أصبح أسطورة تتناقلها الأجيال، رمزا للشجاعة والإباء والكرامة الوطنية، رجلا حمل الأمل في قلبه إلى آخر نفس، وجعل من الحرية دما وسيفا وصرخة لا تنطفئ. أيها الأحبة، استشهد المناضل الوطني الميرزا يونس المعروف بالميرزا كوتشك خان جنجلي عام 1921، بعد أن مهد الإنجليز وعمال الماسونية العالمية في إيران الأرضية لاعتلاء رضا خان بهلوي، البهلوي الأول العرش في إيران. فصار اسم ميرزا كوتشك خان وتمثاله وضريحه معلما من معالم تاريخ الثورة والتحرر بوجه قوى الهيمنة والاستعمار. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
زهرت أيامي كبرتي عالهدى عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا وإحلامك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامي قلبي نتزيني أخلاقك رسمات بعلمك غرتني ولا الدهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غتني للذهب والمال قدامك تنحني يا عطر الآمال لتغرك الدني والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي للبنت زيني
الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والشكر على نعمه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين تابعونا
مستمعين الأفاضل على طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر كانت كلمات الإمام الخميني تدوي في أوساط الأمة فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة والأطر الفارغة ومن إشارته الرشيدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن الكريم من المقابر وتحكيم آياته وتعاليمه السامية في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعات جميلة وأنيقة، وتجويده واستظهاره واستخدامه في المآتم والمناسبات. يقول سماحته: وقد عمدت القوى الشيطانية وبواسطة الحكومات المنحرفة التي تتظاهر كذبا بالارتباط بالإسلام إلى طبع القرآن الكريم بخط جميل وإرساله إلى البلدان المختلفة، فتم بذلك استغفال بعض الجهلة ممن ظنوا أن هذا وحده يكفي. أما نحن فإننا فخورون بأننا أتباع مذهب يرمي إلى إنقاذ القرآن الكريم من المقابر.
نعم أعزنا المستمعين، وبهذا أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تحكيم تعاليم الفرقان المبين في دنيا الناس وعدم حفظه للتبرك عند زيارة القبور فقط. وبهذه الإشارة الجريئة فوت الفرصة على الشياطين في توظيفهم لهذا الكتاب العزيز لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم، وذلك بحصره في المآتم وقراءته على القبور والسعي في إبعاده عن واقع الحياة، فدعا إلى تحكيم تعاليمه في الأمة المسلمة والاهتمام بقيم السماء على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بترديد شعارات الدين وتلاوة القرآن الكريم واستغفال الجماهير بهذه الشعارات أو تلك التلاوات. ولعل أبهض الأثمان التي قام بها المغفلون توظيف فقهاء القصور لما يخدم مصالحهم واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى لحساب الشكل أو تضخيم الإطار على حساب المضمون.
أيها الأفاضل، وندد الإمام روح الله الخميني بمواقف بعض الفقهاء الذين ركزوا على العبادات دون المعاملات، تاركين العمل الاجتماعي والسياسي للشياطين الصغار والكبار. كما ندد بفقهاء البلاط الذين برروا سكوتهم على ظلم الحكام بذريعة اتقاء التقية، بل إلى طاعتهم باعتبارهم أولياء أمور المسلمين رغم ظلمهم وطغيانهم وانحرافهم عن الإسلام، حتى وصل ببعض هؤلاء الفقهاء أن يحرموا الخروج على الحاكم الظالم ما دام يصلي ولم يأمر بمعصية حتى لو ارتكبها، والأكثر من ذلك تبريرهم المتهافت لهذا الخنوع والذي نص عليه قول أحدهم: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.
ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتأكيد حاكمية الدين في دنيا الناس، حيث قال: فإذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء ومن أجل تطبيق أحكام الشرع بشكل عادل ومحاربة البدع والضلال، لابد من تشكيل الحكومة الإسلامية.
أما شعار بعض الأفراد القائل: إذا لم نستطع نقل الحكم إلى أيدي المؤمنين فلنعمل على نقل الإيمان إلى قلوب الحكام، فقد فند الإمام الراحل وأكد على المقولة الخالدة: الحرية تؤخذ ولا تعطى، ودعا إلى محاربة حكام الجور ومواجهتهم ومقارعتهم وعدم الاكتفاء بالدعاء وحده، فهو يقول في هذا المجال: وبعضنا قد أبدى فتورا وتقاعسا في الدعوة إلى الإسلام ونشر أحكامه، ولعل بعضنا قد انشغل بالدعاء فقط، وكانت نتيجة ذلك أن انحسر نفوذ الإسلام في المجتمع المسلم وابتليت الأمة بالتجزئة والضعف والانحلال.
مستمعين الأكرم، إن هذه الجرأة وهذا الوضوح وهذه القدرة على الاقتحام والتي كانت يملكها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، كل ذلك ساعد على إشعال صاعق الثورة الإسلامية العالمية وتفجير صحوتها الكبرى في العالم، وهي التي فجرت كوامن الحس الحركي في نفوس المفكرين المسلمين وأوصلت أحدهم للقول. هذا التحول في الفكر الشيعي من الحركة الإسلامية إلى الدولة الإسلامية، وهذا الانتقال من الإطار الخاص إلى العام، وما تضمنه بيان الإمام الخميني الذي قال فيه أن الثورة في إيران الإسلامية هي لكل المسلمين ولكل المدارس الفكرية الإسلامية، وتعتبر ثورة أخرى في المدرسة الشيعية.
إذن بهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في الطرح والعمل، استطاع مؤسس الثورة الإسلامية في إيران أن يهشم محاولات الاستكبار في تطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، بل جعل منها قاعدة لكل المسلمين وينطلق منها بأفق إسلامي واع ورسالة إسلامية مدركة لكل أنواع الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. فكان المتنور في اجتثاث التحجر ومقارعة المألوف الضار، كما كان المبادر في نشر الفكر الإسلامي والاستفادة منه في مشروع نهضوي وحركة تغييرية تتجاوز الأطر التقليدية والأفق الضيق.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
طاب لي الطعام أصوم، وأعث نفسي ما يلد تقربا، لك فاعف عني أيها القيوم.
وإنني لمقصر يا خالقي ومن
الله يا الله
وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم هي في السراب تعود ولئن عفوت فأنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم
الله يا الله
أنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. 7 شهداء بنيران الاحتلال في غزة وإصابة 3 جنود صهاينة في عمليتي طعن ودهس بالضفة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن على العدو أن يعلم أنه بالمعدات والطائرات لا يمكنه إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. وأضاف بيزشكيان أن الكيان الصهيوني وأمريكا تصور أنه سيكون بوسعهم في غضون 4 أيام من القادم